الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، تربية البنات بصفة خاصة، لأن جاءتني رسائل وطلبات من بعض الأخوة والأخوات حول هذا الموضوع، ومع أنه داخل في حديثي عن التربية عموما، لكن سأخص موضوع تربية البنات بلقاء خاص لأهميته أيضا، ولأن هناك إشكالات في الموضوع يحتاج الأخوة إلى الإجابة عنها. من باب تدبر القرآن وبخاصة في سورة الرحمن وسورة الواقعة، ما يتحدث عن الزوجات وعن الحور العين وما ذكره الله جل وعلا عنهن. وفي سورة الواقعة قال الله جل وعلا: عربا أترابا. الذي ذكرني بهذه الآية ما جاءني من رسائل من بعض الأخوات تشكو فيها حال زوجها والجفاف الموجود من الزوج، وبعض الأزواج أيضا يشكون الجفاف أيضا وعدم التحبب من الزوجة. يعني المشكلة وجدتها متبادلة، ولكن قد تكون الشكوى أكثر من الأزواج، والعلم عند الله. لكن ما الشاهد هنا؟ قوله تعالى: عربا أترابا. ما معنى عربا؟ أثنى الله جل وعلا أن أصحاب اليمين لهم زوجات في حور عين، وصفهن الله جل وعلا أنهن عربا أترابا. ما السر في ذلك؟ العرب قال العلماء هي المتحببة لزوجها، بل قال بعض المفسرين إن معنى عربا أي عاشقة لزوجها معناها، وهذا في القرآن أيها الأخوة، ولا حرج في الحديث في هذه الأمور. بعض الإخوان قد يقول: كيف يقع هذا؟ لا، فحقيقة هذه مسألة جميلة جدا يجب أن ننتبه لها. فإذا هي العاشقة، أن تكون عاشقة لزوجها، وكذلك الزوج يجب أن يكون كذلك مع زوجته. وليست المرأة مجرد قضاء الوطر أو الخدمة في البيت، وليس الزوج فقط كأنه سائق أو ينفق على الأولاد والبنات وكأن لا قيمة له. هذا موضوع تحدثت عنه قبل درسين أو ثلاثة، ولكن أكرره بمناسبة هذه الآيات العظيمة التي جاءت تصف زوجات المؤمنين في الجنة. وأرجو أن لا يصدق على بعض زوجاتنا القصة التي سمعتها، أن إمام مسجد قال للجماعة، وهي وإن كانت من باب الطرفة ولكنها طبعا القصة صحيحة كما بلغني، ولكن لها دلالة. يقولون الإمام قال للجماعة: سأبشركم ببشرى. قال: جزاك الله خير، ما هي؟ قال: أبشركم زوجاتكم في الدنيا هي زوجاتكم في الآخرة. فقام رجل قال: الله لا يبشرك بخير. حقيقة هي تعبر عن مشكلة، تعبر عن معاناة يعانيها هذا الرجل من أهله. وقد تكون بعض الأخوات يعانين من أزواجهن، مع أنه إذا إن شاء الله أصبحت زوجة في الجنة ستختلف، سيكون عليها الوصف الذي ورد في القرآن كوصف الحور العين، يعني زوجة الآخرة. أسأل الله يجعل زوجاتنا وأزواجكم ونحن وإياكم في الجنة ووالدينا والمسلمين أجمعين. تختلف الحال، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يداعبها أنه لا يدخل جنة عجوز، فبكت لأن امرأة كبيرة. وصحيح لا يدخل جنة عجوز، لأن إذا دخلت صارت شابة وجميلة، تغيرت الحال. فهذا الرجل الذي قال: لا يجزاك خير ولا يبشرك في الخير، صورة زوجته الكبيرة هذه هي التي في الجنة، وقد تكون العلاقة ليست بذاك. فقال هذه الكلمة من انفعال ومن ردة فعل غير مباشرة، كما قالت المرأة السابقة في حديث السابق. لذلك يا إخوان، آمل وأرجو وأتمنى من أجل استقرار أسركم ومن أجل دوام سعادتكم أن تتغير. كثير من عنده تقصير في هذا أن يبادر، من الرجل أو المرأة، ومن كان في نعمة فليحمد الله على ذلك. من كان عنده زوجة وفية، ومن كان عندها زوج وفي، وهذا ظني بالإخوة والأخوات جميعا، أن يزدادوا ذلك. قاعدة أخيرة: الحب الحقيقي بين الزوجين قاعدة هو الذي يزداد مع تقدم العمر وليس ينقص. المشاهد والملاحظ عند بعض الناس أن الحب يبدأ من ليلة الزواج كما يقولون، ثم ينقص حتى أصبح زواج كثير من المتأخرين شهر العسل كما يقولون، شهر واحد فقط، والباقي الله المستعان، لأسباب وعوامل كثيرة جدا. أدركنا من قبلنا كان حبهم يزداد كلما تقدموا في السن، الرجل والمرأة ازداد حبهم وتقدير بعضهم لبعض. نعم. وقبل أيام يحدثني رجل عمره قرابة 80، أسأل الله أن يبارك فيه وفيكم وأوالديه، عنده زوجة، قال: سأسافر. قلت: تسافر أنت وأهلك؟ قال: هل يمكن أن أسافر بدون أهلي؟ قال: ما أستطيع أن أسافر بدون زوجتي، مع أنه قرابة 80 وهي قطعا فوق 70. لكن المحبة شيء، ما سر هذه المحبة؟ ما سر هذا البقاء أكثر من 40 سنة أو أكثر، أو لازم قرابة 50 ومحبتهم تزداد؟ يزداد حب الرجل لها وهي تزداد حبها له، يتفقدها وتتفقده مع تقدم السن. هذا هو الحب الحقيقي الذي يرجى لأصحابه إذا كان حبا على دين الله، أن يستمر هذا الحب، أن يكون سببا لدخولهم الجنة بإذن الله. فيا أخوة الكرام، هذا تنبيه، لأن بعض الأخوات ترسل بعض الرسائل بقيت حول هذه الرسالة التي جاءتني. أقول للأخت أو أي أخ من الأخوة يشكو زوجته أو الأخت تشكو زوجها، أن يتحمل أحدهم الآخر وأن يتلطفوا مع بعض وأن لا يستعجلوا، فبهذا تدوم المودة، وما لا يحصل اليوم يحصل الغد، وما لا يحصل بعد سنة هذه السنة تحصل بعدها، وبإذن الله نصل إلى خير. وواصل اليوم باختصار شديد مع هذا الموضوع لأكمله معكم. في تربية الأولاد أيها الأخوة، من المشكلات التي وجدتها يعاني منها الأبناء
اسلوب الاب في التربيه او هو الاسلوب كما قلت السلطوي، اسمحوا لي سميته بهذا الاسم، اي ان كثير من الاباء يتصور ان تربيه ابنه فقط مجرد الامر والنهي. انا اقول لك نعم، الامر والنهي مطلوب، ولا يستقيم البيت ولا يستقيم الاولاد ولا تستقيم الزوجه الا بالامر والنهي، هذا في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا ما الملحظ هنا؟ الملحظ هنا هو اننا نغفل عن جانب مهم وهو اسلوب الحوار والاقناع. الحوار والاقناع، نعم، يعني الاب يحاور ابنه، نعم يحاور، يحاور بنته، يحاور بنته. طيب الاقناع، خذوا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن وهو صغير، صغير جدا، 3 سنوات او 4 سنوات رضي الله عنه، فاخذ تمره من تمر الصدقه. تأملوا معي المشهد كأنكم تشاهدون هذا المشهد تماما، وطبقوه على واقعكم وعلى أبنائكم وعلى واقعنا مع أبنائنا. فمن كان محسنا فليحمد الله، ومن كان مخطئا فليرجع عن خطأه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون أن تمر الصدقة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فماذا فعل؟ هل ضربه؟ هل قال له ارمي التمرة؟ هل نهره؟ أعطاه 3 كلمات عجيبة وأعجبها آخرها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، يعني تحذير، وهي كلمة مستخدمة عندنا. ثم قال له ارمي بها. إلى هنا كثير منا يستخدم هذا الأسلوب، إذا ابنه أخطأ قال اترك هذا، لا تفعل، لا تلمس هذا، لا. لكن العجب والله يا أخوان في آخر الحديث، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وكأنه يخاطب رجل عمره 20 سنة، ما كم عمره؟ عمره 3 أو 4 سنوات. خاطب عقله، بعد أن خاطب عاطفته خاطب عقله، بعد أن قال له خخ خخ يعني ضعه، ثم قال ارمي بها، أمر ونهي وتعليم، أمر بأمره يعني بأن يترك هذا الأمر وإن كان بصيغة النهر، ثم نهي يعني، ثم عفوا، أولا نهي ثم أمر ارمي بها. ثم قال له أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هل نحن يا أحبتي الكرام إذا خاطبنا أبناءنا أو نهيناهم وهم صغار عللنا لهم وأقنعناهم بأسلوب هادئ؟ لا نتكبر في هذا. أجلس خاطب طفل عمره 2 أو 3 أو 4، يا أخي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أكثر من مرة، هؤلاء الأطفال يدركون أكثر مما يدرك أحيانا الكبار، وتبقى مغروسة في داخل أعماق قلوبهم. ثم أنك إذا عللت له اطمأننت أنه لن يعيد الخطأ مرة أخرى، أما فقط أسلوب الأمر والنهي قد بس متى تنصرف عنه ويعيد الخطأ مرة ثانية وثالثة. فيا أسف الحوار، إذا وقع ابنك في خطأ هل تأخذ ابنك بعد أن تهدأ العاصفة بعد يوم أو يومين وتجلس معه وتناقشه وتحاوره وتدلل له؟ هل نفعل ذلك؟ كل ما أحدكم أدرى بنفسه، قد يوجد منا من يفعل ذلك، لكن أتوقع أن الكثير منا لا يفعل هذا، يكتفي بالأمر والنهي والزجر أو الضرب وخلاص. اليوم بلغني هذا اليوم على السحور، جاءني من يحدثني يقول عندي شباب زملاء لي في العمل أعمارهم بعضهم في 20 يقولون آباءنا يضربوننا إلى الآن، بل يقولوا أنا أناقش معهم قالوا آباءنا يضربوننا وسنضرب أبناءنا. قلت حرام عليكم، لماذا تضربون أبناءكم؟ قال لماذا آباءنا يضربوننا؟ طيب وبكرة ما ضربت مختك المختك، لكن خلي الذي يدفع الثمن. هكذا يقول العنف كيف حدث. والله هذا اليوم يحدثني بالقصة، بعضهم عمره 30 الآن يقول كان أبوي يضربني إلى عمر 20 سنة. ما هذا يا أخوان؟ الضرب لكل صغير، واضربهم عليها لعشر وسيأتي إشارة إليه، لكن كم نحتاج؟ وهذا هو مبدأ الثواب والعقاب. أنتقل للنقطة الثانية يا أخوة الكرام، نحن عندنا تفريق في مبدأ الثواب والعقاب. نحن ما شاء الله، أنا ترى أتحدث عن الحالة الغالبة لا حالات أفراد، في العقاب جاهزون، أما الثواب فقليل منا من يفعل ذلك. تريد أذكر لك مثال؟ كل واحد منكم يسأل نفسه كم أهدى هدية لأولاده. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر مدير مكتب يقول في كل ليلة عيد من رمضان يوزع هدايا على جميع أولاده وبناته وأزواجه وبعض أقاربه في كل ليلة عيد، وهدايا قيمة جدا. هل نحن فعلا نستخدم الهدية يا أخوان؟ ونسيت أن أذكر أن من أقوى ما يقرب الزوجين هي الهدية. ترى يا أخوان في فرق بين أن تعطيها 1000 ريال مصروف لها شخصي وتعطيها هدية ب50 ريال. أقول لك بالتجربة وواقع كثير من الناس وسؤال النساء أن قيمة 50 ريال هدية أو 100 ريال أعظم عندها من 1000، لأن تعتبر 1000 ريال إذا أعطيتها أو أكثر أو أقل حق لها. لكن الهدية لها معنى آخر. بل أسأل الزوجات، كم من الأخوات من تهدي لزوجها؟ كم أهدت مرة لزوجها؟ كم وكم؟ كم منكم من يهدي لأبنائه؟ كم من الأبناء من الشباب اللي معنا بارك الله فيهم أهدى لأبي؟ كم منا نحن الكبار من أبوه موجود الآن أسأل الله يبارك في والده، أو من مات والده رحمه الله آباءنا وآباءكم كم مرة أهدينا لآبائنا؟ الهدية غير إعطاء المبلغ، الهدية لها معنى خاص، فهل نحن نمارس الهدية؟ مع كل أسف يتبلد الإحساس عندنا، يمكنني أهدي لقريب لي أو صديق أو مسؤول، لكن أن أهدي لزوجتي وهو معي في البيت أو أهدي لولدي هذا قليل، مع أنه له أثر عظيم في هذا. بعض الإخوان يقول إذا وقعت عندي مشكلة في البيت أعالجها بالهدية، سواء مع الأولاد أو مع الزوجة، وبعض الزوجات تعالج هذا بالهدية لزوجها. الهدية يا أحبتي الكرام عجيبة، آثارها لا تتصور. لو خصصت درسا مستقلا عن الهدية لما كفيت، جربوها. ثم ميزة الهدية يا أحبتي الكرام، سبحان الله قد لا ينظر لكثرة قيمتها. خذوا مثال عملي الآن، لو ناديت واحد في هذا المسجد محتاج، قد يكون محتاج عليه دين، وقلت تفضل هذه 10,000 ريال، قد يغضب وقد يقول أنت تريد أن تخرجني أمام الناس، أنا في غنى ولست بحاجة والحمد لله، حتى لو محتاج. لكن لو بحثت عنه وكلكم كرماء وفضلاء، أفضل واحد عندنا في المسجد، وقلت أريد أهدي لك قلم، وناديته أو ذهبت إليه وأهديت القلم، قال جزاك الله خير وأشكرك على هذه الهدية، وقد يكون القلم 5 ريالات قيمته أو 10 ريالات أو تهدينه مسواك بريال. الهدية غير شيء آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل سلمان الفارسي لما أراد أن يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو لا، قدم له صدقة فأخذها النبي وأعطاها من حوله، قال لا أكل الصدقة، قلت هذه واحدة. فجاءه بعد كم يوم وقال له هذه هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه نبي. الهدية شيء آخر، لا تتعلق بالغنى ولا بالفقر ولا بالمقام ولا غيره، ولا بكبرها ولا بقلها. أما الصدقة والمساعدة شيء آخر. فجربوا الهدية لحل المشكلات، وبخاصة مع أبنائكم، وأدعو الشباب أيضا الأبناء أن يجربوها مع آبائهم، حتى لو كان والده يضربك، حتى لو كان يتكلم عليك. وبالمناسبة قد يكون حديثي كثيرا عن الآباء، قد يقول قائل منكم أين حظ الأبناء؟ سيأتي إن شاء الله. أقول لكم من أعظم وسائل أن يبرك أبناؤك أن تبر بأبيك وأمك. هذه مسألة بعد الموضوع الثواب والعقاب، موضوع البر، لكن قبل أن أتعدى الثواب والعقاب أنبهكم لما الحق. احذر ثم احذر ثم احذر أن تؤنب أبنائك أمام الناس، هذا جرح لا يندمل. أذكر قبل أيام أو قبل أشهر يقول أحد الآباء عاتب ابنه، جلس مع ابنه يعاتب عتاب شديد، فلما انتهى والابن جالس ومؤدب وساكت، قال له أبو هل تقول شيء؟ هل عندك شيء؟ قال نعم. قال إنك في يوم من الأيام تكلمت علي أمام الناس، أغلق الباب علي واضربني كما تشاء، افعل بي ما تشاء، لكن أمام الناس رجاء لا تحرجني. هذا ابنه يقول له، بل أقول لكم إن استطعت حتى لا تؤنب ابنك ولا ابنتك ولا زوجتك أمام الأولاد فافعل، لأنك تحرجه. يا ليتنا نفعل ذلك. فإذا موضوع الثواب والعقاب نحتاج التوازن فيه، يكون هناك ثواب للمحسن وعقاب للمخطئ لا شك، لكن أن نتوازن فيه. وأنصحكم ثم أنصحكم تجنبوا الضرب. كنت أتحدث مع أحد الشباب قبل أيام، هل كان والده يضربه؟ يفتخر فخر كبير جدا، أنا والده لم يضربه أبدا، إلا الضرب الذي لا يسمى ضرب أحيانا، يعني قد يكون أحيانا في صغر الشاب أو في باب أمره بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها العشر، ليس هو الضرب الذي يتحدث عنه، قد نلجأ للضرب، لكن أتكلم عن الضرب المبرح والقاسي. وقبل أيام دخل معي أحد الأخوة هنا بعد الدرس وقال في شخص كان يعني كيف يضرب أولاده وكيف كان أثرها على ذلك. أنا أعرف بعض الآباء وأعرف عدد منهم في منطقتنا، وقد يكون بعضهم حاضر معنا، وصلوا مع أولادهم إلى أن أغلقوا عليهم بغرف، وما زاد أبنائهم ذلك إلا سوءا والعياذ بالله. نسأل الله يصلحهم ويصلح أبناءنا وأبنائكم. فانتبهوا لموضوع الضرب. الضرب كالكي، أنا ما أقول لا يضرب، لكن أقول الأصل أن لا تضرب، الأصل أن لا تضرب، ولكن إن اضطررت للضرب فهو كالكي، ويكون ضرب غير مبرح غير جارح. واحذر الوجه كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تضرب. المشكلة أكثر بالضرب من في الوجه، أكثر ما أضرب، مع أنه منهي عنه، مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. هذا حديث صحيح، الوجه أكرم ما عند الإنسان، ولكن أكثر ما نضرب نحن نضرب بالوجه، بل بعضهم حدث أن يلتوى وجه ابنه بسبب ضربه. فتجنبوا الضرب، فإن ضربت فلتضرب كالكي وبمقدار، ولا يكون أمام أحد، في حدود الضرورة القصوى. فإن استطعت أن تؤدب ابنك بدون الضرب فافعل. أتمنى ذلك لأبنائنا وأبنائكم، وستجدون نتائج باهرة ولو بعد حين. أرجع لموضوع البر يا أخوة الكرام. لفت نظري رجل بر أبنائه به عجيب يا أخوان، فتساءلت، وأنا هذه الأمثلة تلفت نظري الحقيقة مع أنني أعرفه من سنوات، فسألت حتى ذكروا لي من بره بأبيه شيء عجب، قلت هذا واجب، لكن بلغني عن بر في أبيه مثلا لا أستطيع أن أذكره في هذا المقام. بر شيء عجيب جدا. فقلت إذا لا غرابة أن يرى بر أبنائه به، مطالب من الأبناء أن يرفقوا بآبائهم. خذوا هذه القصة التي حدثت في جدة، شاب هداه الله أصلحه الله، بيت كان البيت غير ملتزم وفيه ضياع، والأب هداه الله مفرط، فواحد من الأبناء هداه الله على يد بعض الشباب في المدرسة أو في المسجد أو في المكتبة، فبدأ والده يضايقه ويسلط عليه إخوانه، يستهزئون به ويسخرون به. ماذا فعل هذا الشاب؟ شاب حسب ما أعلم 15 سنة تزيد قليلا، فكان كل ما آذاه والده قام يصلي ويدعو لأبيه. يوم من الأيام كان الأب مسافر خارج المدينة، الولد يقوم في آخر الليل يصلي ويخص آباه بالدعاء. الأب جاء في آخر الليل ودخل بهدوء لأنه لا يريد أن يزعج أبناءه، فلما دخل شعر أن ابنه يصلي، فمشى بهدوء وبدأ يستمع لابنه وهو يصلي. فإذا ابنه ما دري على أن والده مسافر، ما يعلم أن أباه قد جاء، فإذا ابنه يبكي ويدعو لأبيه، يبكي ويدعو لأبيه. تسمر الأب في مكانه قليلا والابن على هذه الحالة، ثم انسحب الأب وذهب وتوضأ، ثم جاء وصف بجانب ابنه، وكانت هداية من أجل ما يقول. يحدثني أحد المشايخ في الرياض يقول في رمضان سنة من السنوات زرت مركز صيفي متوسطة، فأرسل لي شاب ورقة وقال لي أنا الوحيد الذي في البيت ملتزم وأبي وأهلي يؤذونني، فيا شيخ حل المشكلة، يعني أرجوك تساعدني في حل مشكلتي. يقول أنا فكرت ما عندي، يقول فقلت يا شباب نحن في رمضان سنرفع أيدينا بالدعاء، ادعوا لهذا الشاب. يقول فدعوت والشباب يؤمنون خلفي. يقول انتهى القصة وذهبت. يقول العام القادم ذهبت إلى ثانوية من الثانويات، فما علمت الذي جاءت رسالة، فإذا الشاب نفسه ناجح من المتوسط إلى الثانوي ويقول أنا صاحبك في العام الماضي وأثر دعائك التزم كل أهل البيت أبي وأمي وجميع أخواني. فيا ليت الأبناء تكون هكذا سلوكهم مع آبائهم، يبرون بآبائهم، يلطفون مع آبائهم، لا يتفوهون بكلمة، واخفض لهما جناح الذل. قصص أسمعها عن بعض الآباء مؤسف، تقول الأم مثلا أنا أريد أقول لابني أريد أن توصلني مشوار، يقول والله أنا مشغول لعل أخي يوصلك. طيب يا ابني أنا ابنك أخوك مشغول ولا توصلني على دربك؟ طيب خلاص يلا بس يلا جهزي. يقول في هذه اللحظة يضرب يدق التلفون يكلم عليه أحد زملائه، يقول أبشر أنا جايك يا أخي مش تبي سم. سبحان الله أنا أمها الآن ما أسمع مثل هذا الكلام، زميله أبشر سم وأنا خلي يقول وديه يلا، يقول يروح ورأسه أو نفسه كما يقول مثل عام رأس خشمه زعلان، بس متى يوصلني يرميني عند البيت ويمشي، أحيانا يتحرك قبل أن أدخل البيت. هذا موجود بعض هذا النماذج حتى بعض الشباب الطيبين، ولا أبرئهم مع والديهم. نحن عندنا خلل، وأنبه مربين وأنبه طلاب العلم، في خلل كبير في تربية الشباب على بر والديهم. نربيهم ما شاء الله على حفظ القرآن، نربيهم على الاعتكاف، نربيهم على الصيام، لكن لا أقول لكم أننا قد لا نربيهم على بر والديهم، بل قد نشير إليهم في التقصير في حق والديهم. قد تقول لي كيف؟ أقول لكم كيف. يأتي طالب علم أو شاب مسؤول في التربية ويقول لأحد الشباب نريد نذهب في العمرة، قال والله ودي أذهب معكم لكن أريد أخدم والدي في رمضان، والدي سيعتكف مثلا. قال لا عندي اخوانك بس اترك ابوك امشي. يا اخي هذا انت عودت على عدم البر. المفروض اذا جاءك وقال اريد اذهب معك تقول والدك عنده احد؟ قال نعم. قل وما عذاك اجلس عنده الا اذا قال لك والدك اذهب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله جئت اريد الجهاد معك ابتغي الاجر من الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم احي من والديك احد؟ قال نعم كلهم. قال وتبتغي الاجر من الله؟ قال نعم. قال اذهب برهما. ما سالوه النبي ما يعلم، لانه سالهم هل احيا او مات، لانه ما يعرفهم، ولا قال هل عندك اخوان، هل في احد يقوم مقامك اذا رحت الجهاد؟ مباشره قال ارجع فبر والديك، حتى لا ياتينا من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انه هو الوحيد لوالديه. النبي يساله هل والدك حي ولا لا، هل احد ما حي او لا، لا يعرف عن والديه شيء، ومع ذلك يقول تبتغي الاجر من الله، هل تريد يعني اعظم من الجهاد؟ قال نعم والله ابتغي الاجر من الله. قال رح بر والديك. فقضيه البر فيه تقصير الان في اصناف نوع من البر. اعطيكم مثال، شاب من الشباب توفي والده، هذه قصة لها قرابة 30 سنة، وجاءوا هنا للرياض ليدرسوا في كلية الشريعة، والدتهم هي القائمة عليهم ما شاء الله، أسأل الله يكتب لها بالخاتمة الطيبة، نعم المرأة ونعم الرجال، الحقيقة خرجت رجال. فكان الشاب والدتهم ما تذهب تنام حتى تمر عليهم جميعا في غرفهم وتتأكد ثم تذهب تنام. الله يهديهم شباب زملاء ويأتون إليه بعد التاسعة يقول انتظروا حتى تأخذ الحضور الواجح. فإذا حضرت الوالدة وراحت لغرفتها وضع الوسائد وحط الكمبل وغطاها كأنه هو وراح طلع مع زملائه، حتى لو جاءت والدته في الليل تشوفه نائم ومطمئن أن من رحمة والدته ما راح ترفع الفراش عنه، من رحمتها به ورزقها به. المفروض هذا يقول ارجع لا نحتاج لك. كان يذكر هذا لزملائه ويشجعونه. يقول ما شاء الله ما شاء الله على الذكاء ما شاء الله على هذه الحيلة. لا يا أخي هذا غلط، هذا خطأ. وحقيقة قضية البر بالوالدين والعناية بهما، وحتى لو أخطأ الأب، حتى لو تصرف الأب تصرف خاطئ، فليصبر الإبن وليتحمل، وسيدرك الأب عاجلا أو آجلا ذلك. وأقول للشباب إن أخطأ والدك عامل خطأه بالبر وبالإحسان، وستجد عجبا من أثر ذلك. حديث البر أيضا حديث ذو شجون، وأنا وعدتكم الليلة ألا أطيل لأني سأختم الموضوع، فأقول بركم بآبائكم سيبركم أبنائكم بإذن الله، وهذا مشاهد ومجرب، وأكيد كل واحد منكم عنده أكثر من قصة في هذا الموضوع. فأنصح الشباب أولا بالبر بآبائهم، أولا هذا واجب شرعي تنفيذا لأمر الله جل وعلا، لهذا فقط يفعل ذلك وسيجد أثر ذلك عاجلا غير عاجل في أولاده بإذن الله. ولا أريد أسترسل في هذه القضية لطول الموضوعات الأخرى، وإلا فهي حديث ذو شجون. أيضا مما أنبه إليها أيها الأحبة موضوع شغل الأوقات. نحن عندنا تقصير في شغل الأوقات، كيف؟ بعض الآباء هداه الله حريص على أولاده، وكلنا حريصون على أولادنا، ليس الملاحظة لماذا هو حريص، لا، لكن نحرص على أولاده لا تعدى البيت. طيب عمره 10 12 15 سنة، ممكن تقول لا تعدى البيت عمره 10 سنوات 12 سنة، لكن بعد 15 تقول لا تعدى البيت، ماذا يفعل في البيت؟ لا يا أخي، لابد أن تضع له في البيت ما يشغل وقته من اللهو المباح، القراءة، بل ما يمكن أيضا أن تحدث الابن في البيت. ابحث له عن أصدقاء، خذوها قاعدة، لا يمكن لأي واحد من أبنائكم إلا أن يكون له أصدقاء. فنصيحتي لك أن تختار له الأصدقاء أنت، أو تساعد على اختيار أصدقائك، أفضل من أن يختاره أن يختارهم هم أو هم يختارونه. ابحث له عن شباب صالحين في المدرسة، عن بعض الشباب في المسجد، هؤلاء إذا ساعدت وشجعت وقلت إذا مشيت مع هؤلاء أنا أساعدك وأعطيك، وليكن بطريقة هادئة، موسى إجبار، ترى الإجبار ما ينفع. أسلوب الإجبار الذي يسلكه بعض الآباء بأن يأخذ ابنه ويقول اذهب مع هذه المكتبة أو مع، ما ينفع، يحتاج أسلوب الحوار والإقناع، بل يا ليته بالطريق بالذكاء، يجعل أبناءه من يثق فيهم يأتون إلى ابنه ويأخذونه بهدوء ويشجع ابنه يدعمه في هذا الأمر، هذا مطلب مهم جدا. فهذه قضية. بقي ملحظ في هذا الجانب، بعض الآباء أقول أبنائك يذهبون مع من؟ قال مع الأقارب. يا أخي أحيانا بعض الذين يفسدون، اسمحوا لي نحن نتكلم بصراحة، يفسد بعض الأقارب ما لا يفسد البعيد، ليس مجرد أنه من الأقارب كافي خلاص أن يذهب مع ابنك، بل أحيانا أخطر إذا كان من الأقارب وهو غير ملتزم، إذا كان فاسق، فانتبه لأبنائك. ولذلك يجب أن تكون متيقظ. أو أحيانا يقول لك ابنك أنا من زملاء المدرسة، ما أنا من زملاء المدرسة. الآن نشكو شكوى مرة في واقع المدارس، مشكلات المدارس مصيبة الآن في كثير من المدارس، يشكو الآباء، يشكو المدرسون، يشكو المسؤولون في المعارف وفي غيرها من مشكلات كثير من الأبناء، مجرد أنه يقول أنا ذاهب مع رحلة مع زملائي، من هم زملائك؟ أيضا أو يقول مع جيراني، من هم جيرانك؟ فيجب أن ننتبه لهذه القضية، وأن نختار لأبنائنا الأصدقاء والرفقة، وهم موجودون الحمد لله، المساجد والحلقات وفي المدارس وبعض الأقارب، الخير موجود، لكن انتبه لأبنائك. نقطة أخرى في هذا الموضوع وسأعرضها بسرعة أيها الأخوة، المال، المال. نحن بين إفراط وتفريط في موضوع المال. أعطيكم قاعدة في المال بالنسبة لأبنائك، لا تفقره ولا تغنه. قاعدة في إعطاء المال للأولاد، لا تفقره، يعني لا تحوجه، إن أحوجته سيدبر نفسه بالحلال أو بالحرام. ولا تغنه، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، إذا أكثرت المال لابنك يفسده. أعطه بمقدار، لا تجعله في موقع حرج أمام زملائه، لا تجعله في موقع حرج، بادره أنت، لا تحوج أيضا إلى أن يسألك، أنت تسأله، قل أنت محتاج يا ابني؟ أم محتاج، تفضل، هذا مصروف المدرسة، هذا مبلغ، لكن أحب أن تصرفه في مكانه، لا مانع تسأله أحيانا أو من بعد تراقب أين يصرف المال. الشاهد إياك، إياك أن يخلو جيب ابنك من ريال، واحذر أن تملأ جيب ابنك. بعض الناس يصرف على أولاده بدون حساب، هذا خطأ، وقد يفسد، نعم يصلح بعض الأبناء لكن يفسد الكثير كما هو مجرب ومشاهد، والحاجة أشد. فهذه قاعدة أرجو أن ننتبه لها، بارك الله فيكم، في موضوع المال والتوازن فيه. أيضا مما أشير إليه في هذا الجانب موضوع التعامل مع الابن العاصي، هذه أتمنى إن شاء الله أن نخصص لها محاضرة. في القرآن عجب والله، تعجبت من مواقف في القرآن، ومنها أذكر لكم موقفين. يأتيني بعض الأباء يقول أنا طردت ابني من البيت، لماذا؟ قال يدخن. طيب وإذا طردت من البيت يترك التدخين؟ بعض الآباء يقول أنا طردت ابني من البيت، لماذا؟ قال ما يصلي مع الجماعة. طيب يصلي في البيت؟ قال نعم. قال طيب عندما طردته من البيت يسكن في المسجد؟ وين بيروح؟ اسمعوا الآخر، نوح عليه السلام ابنه كافر، كافر، ومع ذلك يقول له وكان في معزن. ماذا قال أبوه؟ يا بني لا أحب العبارة، ما قال يا فاجر يا عاصي يا كافر، يا بني اركب معنا. يدعوه دعوة للإسلام ويدعوه للركوب، ومع ذلك هذا الشاهد لم يعاتبه الله لماذا قال لابنه اركب معنا، إنما عاتبه الله لما قال إنه من أهلي، قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، هنا موطن العتاب لأنه كافر. أما قوله اركب فلا، هذا شاهد وتأملوه. الثاني وهو أعجب عندي، يعقوب عليه السلام، موقفين من أعجب ما رأيت في هذا الموقف. القرآن هذا كتاب الله ما يتلى إلا للعمل ليس للتبرك. كيف أحد أولاده من هو يوسف؟ أبناؤه ماذا فعلوا؟ خدعوه، خدعوا والدهم خدعة مؤامرة، كما ذكر الله جل وعلا ما كنت لديهم ينكرون، هم كانوا يعني يتآمرون وينكرون، هذا كلام القرآن ليس كلامي. ومع ذلك أخذوا أحب أبناء إليه بالمكر والخديعة، ثم ادعوا أنه قتل وأفقدوه. لما جاءوا إليه ماذا فعل أبوهم؟ لم يقل لهم كلمة واحدة، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ما قال اخرجوا اذهبوا لا أرى وجيهكم أبدا ولا كلمة، بل قال صبر جميل. ما رأيكم نقدر على هذا؟ أحيانا نطرد الإبل لأن أخذ منها 100 ريال أو 50 ريال أو تصرف في البيت خطأ، يطرد أبوه من البيت. وهذا أخذوا أحد أبناء إليه، وليس بعد أخذوا بالطريق الطبيعي بالخدعة والمكر. ومع ذلك طبعا أنا أقول هذا، هم بعد ذلك أصبحوا أنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعفى عنهم والدهم وعفى عنهم يوسف، لكني أذكر القصة قبل ذلك، وهذا كذا ذكر القرآن. ومع ذلك ما بعد، ويأتي أنا في رأيي أعجب ما هو القصة الثانية. لما أيضا ذهبوا ببنيامين، طبعا هم لم يخطئوا لكن والدهم مقتنع أنهم هم الذين فعلوها، كما فعلوا مع يوسف هم الذين فعلوها، ومع ذلك هم يروا أنهم فعلوا هذا مع يوسف وفعلوها مع بنيامين. ماذا قال؟ قال فصبر جميل. ماذا قال؟ عسى الله أن يأتيني بهما، لا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني حتى الثالث اللي ما قدر يجي قارنه بيوسف وبنيامين أنه يجي معهم، ولو كان أبوه يرى أنه مشارك في المرة الأولى والثانية. يا أخوان وين نحن؟ وين وين؟ والله عجب، ما قال عسى الله يأتيني بهما جميعا ويسكت عن هؤلاء، لا، فقال فصبر جميل، ما نبغي لكم شيء، ما عندكم أنتم اللي سويتوها كما سويت الأولى، وحتى اللي جلس ما جاء وهو شريك لكم في الأولى والثانية، عسى الله أن يأتيني به مع إخوانه. ما أحوجنا إلى هذا الأسلوب في التعامل مع الأبناء ولو كان عاصي. ثم يا أخي الكريم، أنت الآن إذا طردت ابنك ماذا يحدث؟ اسألوا الذين طردوا أبنائهم هل صلحوا؟ أكاد أجزم أن لما أقول كلهم أقول أغلبهم ازدادوا فسادا وازدادوا انحرافا. ما أحوجنا إلى الرفق العاصي، ترفق به يا أخي الكريم، ما دام في داخل دائرة الإسلام والحمد لله أبناؤنا مسلمين فالحمد لله. فانتبهوا لهذه المسألة. نقطة أخرى، احذروا ثم احذروا من الدعاء على أولادكم، وقد ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة استجابة ليستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الآباء وأخص الأمهات على لسانها الدعوة على أولادها، الله يفعل بك، الله يفعل كذا. لا يا أختي الكريمة، رفقا رفقا ادعي له. قبل أيام دخل معي أحد الأخوة هنا وقال في أب كان يدعو على ولده فأصيب بحادث واستجيبت دعوته وأصبح بشلل، فكان مؤذي في البيت حتى يقول لأبوه أنا كافر رغم عن أنفسه. سبحان الله يا أخوان، أنا شهدت رجل جار لنا رحم الله الجميع، ابنه والله يهديه كان عاصي، فدعا عليه والده في آخر الليل فأصيب بحادث سيارة وأصيب بشلل، فكان في داخل البيت مؤذي أذى ما تتصورون. رحم الله جميعا، راحوا كلهم، وكانت نهاية الأمر أن مات الولد احتراقا أحرق نفسه والبيت. لا تستعجل يا أخي في الدعاء على ابنك. يا أختي، امرأة من النساء كان ابنها جالس تحت في البيت وكان عندهم في الشتاء نار، الولد طبيعة الأطفال يحرك النار، قالت عساك اترك النار عساك تعلق، فصعدت للدور الثاني فإذا الأولاد يصيحون أخوي طاح في النار وعلق، لحظات احترق الولد. أمه التي دعت عليه، بدل ما تعود لسانك أو الأم تعود لسانها، الله لا يصلح، احذف لا، احذف لا، الله يصلحك، الله يهديك، نختصر لك الكلام أولا وتعود لسانك، ولا أنا تعويد. تعودوا أنفسكم الدعاء لأبنائكم بالصلاح والهداية. وأختم في هذه قضية، موضوع الدعاء عجيب. في رجل هنا قريب في منطقة قريب منا كان ابنه عاصي، وكان كل ما جاءه خبر بدأ يدعو له، يدعو له، توفي الأب والابن عاق، أعاصي. فالتزم الولد التزام عجيب، فجاء يقول الذي يحدثني يقول جاء لي الولد وقال بس لي أمنية في حياتي، قال شو؟ قال أتمنى أن أبي يعلم أن الله قد استجاب دعوته بعد وفاته. يقول قلت له بر بأبيك وأكثر من الدعاء له وسيصله بإذن الله. فلا تيأس يا أخي، يستجاب الولد بعد وفاته. قبل يومين دخل معي أحد المشايخ في هذه الغرفة هنا وذكر لي أن رجل يقول كان جميع أولادهم صالحين، يقول فذهب إليه بعض طلاب العلم وقال أنا جئت زيارتك لسبب واحد. قال نعم تفضل. قال ما هو الأسلوب الذي كنت تربي في أولادك؟ لأني وجدت أن جميع أبنائك صالحين. جبت ابتسم قال تدري ما هو؟ نعم. قال ما عندي إلا الدعاء فقط، كل ما وقع شيء من الأولاد دعاء. فلذلك الدعاء أمر عظيم، لا تيأس لا تيأس لا تستعجل. استجاب لمرء ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. قد يستجاب لك حتى ولو بعد حين. حتى هذا الرجل الذي مات وابنه على حاله استجاب الله له وصالح الابن بعد وفاة أبيه وأصبح أفضل أولاد أبيه برا به حتى بعد وفاته. والله إنك تحتاج لابنك، أسأل الله يثبتنا وإياكم ويختم لكم الخاتمة الطيبة، لابنك بعد الوفاة أكثر من حاجتك بالحياة. بالحياة تمشي أمورك بنفسك أو أولادك أو جيرانك أو أي جهة، لكن في قبرك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح يعني وقف غير، أو علم ينتفع به، أو ولد قال صالح. ما قال ولد يدعو له، لأن غير الصالح لا يدعو وإذا دعا لا يستجاب له والعياذ بالله إلا أن يشاء الله. فقال ولد صالح، لأن الولد الصالح هو الذي يدعو وهو الذي يستجاب له. فما يدريك، فأكثروا من الدعاء لأبنائكم. ولذلك أقول لكم بهذه المناسبة إذا حزبكم أمر فافعلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ويقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فقارنها بالصبر. فإذا حزبك أمر ضاق عليك الأمر، وأعظم ما يصيب الواحد منا من ابنه أو من أبيه أو من الزوجة من زوجة، فليفزع إلى الصلاة. حدثتكم عن الاستغفار وأثره، جاءتني رسالة من أحد الأخوات تقول اليوم تقول جربت الاستغفار، تقول أثره عظيم جدا في حل المشكلات. فجربوا، لا أقول جربوا الاستغفار استغفر الله، الذي يجرب الذي لم يثبت، بل ثابت الاستغفار. الاستغفار يا أخوان ذكر الله في القرآن في عشرات المواضع، ومن أعجب ما ورد في قصة هود: يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال العلماء إن الاستغفار ينفع في كل شيء حتى في هذه الآية، هذا أذكرك ما قال المفسرون، أنه يزيد الجماعة ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال حتى في الجماعة. فالاستغفار عجيب عجيب عجيب، ولذلك ما من نبي إلا دعا قومه للاستغفار. وذكرت لكم أكثر مرة قصة عجيبة في موضوع الاستغفار. وآخر رسالة جاءتني اليوم عن إحدى الأخوات تقول نعم أنا أتعامل مع الاستغفار فوجدت له عجبا، لكن الاستغفار من قلب من صدق التجاء إلى الله، ابك بين يدي الله، قم صل، ادعو الله جل وعلا، استغفر تب، وستجد أثر ذلك في أولادك. ثم أيها الأخوة الصلاح الصلاح الصلاح، ويكفينا قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. أثر الصلاح حتى على، بل قال بعض المفسرين وكان أبوهما صالحا قالوا جدهم السابع، وقيل لا وهو الأقرب أنه والدهم وهو الأقرب سياق الآيات. صلاح الأب يا أخوان يدرك الأبناء. أنا عاشرت رجلين أحدهما موجود وأحدهما توفي، وكلهم من عائلة واحدة، واحد له 8 أبناء جلست أمس أعدهم، كلهم خريجي كلية الشريعة وكلهم طلاب العلم وهم من المشايخ، والثاني توفي أولاده 7 كلهم من كبار المشايخ، منهم من هو الآن من مشاهير المشايخ والبقية في الطريق، وكلهم يحملون أو في طريق لأخذ رسالة الدكتوراه في الشريعة، يعني في الشريعة أو في السنة أو في غيره، كلهم يعني كل أولاده. سبحان الله، لماذا؟ لما أعرفهم من صلاح هؤلاء. وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأب صلاح الأم يدرك الأولاد. فإذا أردتم وكلنا نريد تربية أبنائنا فلنبدأ بأنفسنا، فهو عاصم بإذن الله في هذا الأمر. مما أشير إليه إشارة سريعة لأني أخرتكم نقطتين فقط أختم بهما: هل جربتم الرسائل، كتابة الرسائل لأبنائكم وبناتكم؟ كل واحد منكم، أتحدث عن الآباء، عنده ابن، هل جربت كتابة رسالة لابنك هادئة تكتبها بدون انفعال، تخاطبه بالأسلوب المناسب؟ جربوا هذا وسترون. هل جربت الأم الكتابة لأبنائها ولبناتها؟ هل جرب الرجل الكتابة لزوجته؟ هل جربت الزوجة الكتابة لزوجها؟ أسلوب رائع جدا، وخاصة إذا وفق الإنسان في أسلوب الكتابة، لا أزيد عن ذلك.
أما النقطة الأخيرة التي أختم بها الحديث هذا اليوم فهو قضية الاستشارة وعدم الاستعجال. لا تستعجل يا أخي باتخاذ عقاب على ابنك مهما كان، حتى مهما أخطأ. أنصحك بالاستشارة والاستخارة، تشاور مع زوجتك، مع أولادك، مع بعض زملائك، مع بعض المجربين. يقول أحد الأخوة أن ابنه ارتكب خطأ كبير جدا، يقول فعزمت قصرت قرار بطرده من البيت، لكن يقول لأني ألزمت نفسي بالاستشارة لم أنفذ القرار، فذهبت أستشير أشخاص أثق فيهم ولهم تجربة. يقول فنصحوني ألا أفعل. يقول مر على هذا سنوات معدودة كما حدثني، والابن ما شاء الله. يقول في ذاك الوقت كان الولد عاطل عن العمل وكانت له مشكلات. يقول الابن الآن ما شاء الله مستقيم، يصلي الليل وفي عمل من أفضل الأعمال. يقول دائما أتذكر كيف لو أمضيت قراري وقررت ابني، هل سيكون وضعه أحسن؟ فيا أخوتي الكرام استشيروا، اصبروا، ألجموا أنفسكم، ألجموا غضبكم، استشيروا، استشر زوجتك، استشر إخوانك، استشر إخوانه إذا كانوا كبار، استشر بعض أقارب، استشر بعض أصدقائك، بعض أصدقائه يحل من المشكلة أكثر مما تحل أنت. دخل بعض أصدقائه في الموضوع. وبالمناسبة وهي النقطة الأخيرة هو هذا الموضوع، اعتنوا بالابن الأول عناية خاصة. ما أقول اعتنوا به فضلوا على إخوانه، لا، لا أقول أحبوه ما لا تحبون إخوانه، لا، لكن اعتنوا بتربيته. إذا صالح الابن الأول يحمل عن أبيه هم لا يعلمه إلا الله، يحمل البيت عن أبيه ويرى هذا عاجلا غير عاجل. فأعطوا الابن الأول خاصة أنه الأول، ما في أحد ينافسه، ولا تزالون في بداية الطريق، الحمل خفيف. فالفعل الأم والأب الأول لا أقل بالدلال، لأن مما يفسد الأولاد بالمناسبة الدلال الزائد. كثير من الآباء يفسد ابنه بالدلال، وكذا وأخص الأمهات تفسد ابنها بالدلال. لا، التربية غير الدلال، إشعار بأنه رجل، أنه الأول. يا ابني أنا أكثر ما ينطق اسمك أكثر ما ينطق اسمي أنا، أكثرنا الآن ينطق اسم ابنه أكثر ما ينطق اسمه. كيف؟ اسمك إبراهيم واسم ابنك عبد الله، أكثر ما يقول الناس لك يا أبو عبد الله. إذا ابنك كل الذي ينطق ما هو أنت. قليل من الناس يقول يا إبراهيم، قليل من الناس يقول يا علي، يا أبو فلان. إذا قل يا ابني أنت ينطق اسمك أكثر ما ينطق اسمه. فإذا أنا وأيك شيء واحد، إياك أن تقع به. رب هذه التربية بهدوء، خل يخرج رجل من صغره، قدمه في المجالس، أشعره بالمسؤولية، حمله المسؤولية، عود أولادكم على تحمل المسؤولية، وزعوا المسؤوليات عليهم في البيت كل من حدود طاقته. لا تخل تجعل الأبناء يتكلون عليك دائما كأنك خادم في البيت أو الأم خادمة. هل أنتم توزعون الآن المسؤوليات في بيوتكم؟ هل كل واحد من أبنائكم يعرف مسؤوليته في البيت؟ الابن الكبير له مسؤولية، والثاني له مسؤولية، والثالث له مسؤولية، والبنت لها مسؤولية. نحن اعتمدنا على السائقين والخادمة، أصبح مع كل أسف الآن عناية الخادم السائق والخدم في البيت أكثر من عناية الأم والأب. والأبناء نقوم من الطعام لا يرفع الإناء، بل لا يرفع الكأس الزجاج، قد يضرب أحد الأولاد لقبضته. نحن أفسدنا تربية أبنائنا أحيانا في أسلوب من التربية. حملهم المسؤولية، وأول من تحمل المسؤولية الأول، واجعل له قيمة أمام أخوانه، احترام وتقدير، وقل لهم الكبير، لا أقصد الأول فقط، قل لو واحد بينه والثاني فرق سنة أو 9 أشهر فله حق مال الآخر. قل لا أسمح لأي واحد يتعدى على أي واحد من أخوانه الكبار، ولا أسمح للكبار أن يتعدوا على الصغار بأن يرحموهم. اعمل هذه التربية وركز على الأول، فستجد عجبا، ستجد أثر عظيم. أيها الأحبة، طال بنا الوقت وحديثنا ذو شجون، والحديث معكم في هذا الموضوع له آثار وأبعاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأبناءكم. وكما قلت إن شاء الله بعد الغد سأخصص حديثا عن موضوع البنات وتربية البنات. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأن يقر أعينكم بهم. وفي المناسبة، تريد صلاح أبنائك؟ نعم، أكثر من الدعاء لصلاح أبناء الآخرين. إذا أكثرت من الدعاء لصلاح أبناء الآخرين فيه مالك على رأسك، يقول ولك بمثله، يكون سبب لصلاح أولادك، فأنت تكسب أجرين، صلاح أولاد الآخرين وصلاح أولادك، لأن دعوتك لأولاد الآخرين أحيانا أكثر إخلاص من دعوتك لأبنائك. فأدعو لأبناء الآخرين، إخوانكم، أبنائكم، جيرانكم، زملائكم. إذا دعوت لأبنائك حتى لعل الله أن يتقبل دعوتك، ادعو لآخرين، وخاصة من تعرف أن أبنائه عاقين أو من تعرف أنه يعاني من أبنائه، فألح على الله بأن يستجيب له، وخاصة هذه الليالي المباركة. يا أخي دعوة واحدة تسعد فيها بالدنيا والآخرة. أسأل الله أن يصلح أبناء أبنائكم وأزواجنا وأزواجكم، وأن يبارك فيكم، وأن يصلح أولاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلا
مما أشير إليه هنا موضوع تربية البنات، وموضوع أيها الأخوة تربية البنات موضوع شائق وشائك وطويل،
وله تفصيلات، ولكن سأحاول على حسب المنهج الذي سلكته معكم أن أركز على النقاط الرئيسة وأدع التفصيلات لمجال آخر لا يتسع لها المقام الآن. ومن أسباب تخصيصي لهذا الحديث أيها الأخوة أنني لاحظت أن الآباء يكثروا تساؤلهم عن تربية أبنائهم الذكور وقل أن يسألوا عن تربية البنات، ووجدت أيضا أن كثيرا من الآباء يسند تربية البنت للأم مطلقا، وهذا في الحقيقة فيه تقصير. لا شك أن الأم مسؤولة مسؤولية كبرى عن الأبناء والبنات وعن البنات بصفة أخص، لكن الأب أيضا مسؤول، حتى إن بعض الآباء في بعض البيوت لا علاقة له بالبنت إلا من ناحية الأكل والشرب والدراسة، وإذا كان لها قضية أو معاملة، أما قضايا التربية والتعليم وتفقد حالها وشؤونها نجد فيه تقصير كبير جدا في هذا المجال. فلذلك حاولت أن أخصص هذه الحلقة لهذا الجانب، أضع النقاط على بعض الحروف، وسأحاول وأجتهد وأسأل الله التوفيق وأكون صريحا معكم في هذه النقاط كما هو المنهج في الماضي. المدخل لهذه القضية أيها الأخوة أن البنت إذا صلحت فلا شك أنها أمرها عظيم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالبنت إذا أصلحناها وبذلنا الجهد لإصلاحها فإنك تصلح الجيل. أذكر دولة عربية حكمت بحزب البعث، فقتل الدعاة إلى الله جل وعلا وسجنوا وأوذوا، وكانت الدعوة في تلك البلاد، وقد زرتها قبل نكبتها، كانت مزدهرة بالدعوة إلى الله في صفوف الرجال والنساء وفي المساجد. عندما ضربت الدعوة وأدخل الرجال في السجون، وبعضهم إلى الآن له قرابة 20 سنة أو أكثر من 20 سنة لا يعلم هل هو حي أو ميت، وشرد أهلها وخرج كثير من رجالها. سبحان الله، جاءت النهضة والدعوة والإصلاح عن طريق المسجد. حتى أنني أعرف أن أحد كبار رجال البعث في ذاك البلد ولا يزال من أكبر رجالات البعث، ابنته من أكبر الداعيات والمصلحات. فصلاح البنت له أثر عظيم، صلاح المرأة له أثر عظيم، بل هنا في منطقتنا وإن كان والحمد لله الصلاح يعم الجميع، ولكن أعرف البيوتات وخاصة من كبار البيوت كان سبب الصلاح عن طريق البنات وعن طريق الزوجات. فمن هنا كانت أهمية العناية بهذا الجانب وإصلاح البنات. وفي المقابل أيضا في صفحة أخرى لابد من باب الصراحة أكشفها لكم، أقوم بزيارة الهيئات بين هيئة صرف الأخرى وأذهل عندما أرى وأسمع بعض القصص التي يندى لها الجميع. وجاءني عدد من الآباء أيها الأحبة، أقول لكم في هذه الليلة المباركة يجلسون معي وتجده رجل صالح خير يبكي، والله يا أخوان يبكي، لأنه فوجئ بأحوال في داخل بيته أو من ابنته لم يعلم بها. وفي الهيئات يقولون يأتي الأب نتصل به ويأتي ونشرح له قضية ابنته، يقول غير صحيح أنا لا أصدق أبدا، ثم نقول ما تصدق انفضل، فنجعله يستمع لابنته من وراء حجاب فيلهل لما يسمع. ما السر في ذلك؟ هم صالحون طيبون أخيار غفلة وحقيقة ثقة في غير موضعها. إذن هناك جانبان مهمان جعلني أتحدث عن هذا الموضوع، خاصة هذه الأيام كثر هذا البلاء، وبسبب روافد لا تخفى عليكم ذياتي حديث عنها بإذن الله، حتى أنه معروف أن الشباب هداهم الله هم الذين يتابعون البنات. الآن بدأت أقول مع كل أسف ظاهرة، ليست حالات فردية، البنات يتابعن الأولاد ويتصلن بالأولاد ويكتبن رسائل للأولاد. فمن هنا لابد أن نقف وقفة يسيرة تناسب المقام، وإلا لا أستطيع أن أفي الموضوع حقه بهذه الدقائق. نتناقش ويصالح بعضنا بعضا أيها الأخوة ونتعاون من أجل تربية أبنائنا وبناتنا، وبخاصة في الماضي كانت البنت في البيت، أحيانا من تولد حتى تتزوج وهي تحت رعاية أمها وأبيها، حتى لو ذهبوا للزيارة تكون الأم معها. اليوم عندك المدرسة الجامعة، كم تخرج اليوم البنت في السنة من مرة؟ الله جل وعلا يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المحصنات العفيفات وقرنا في بيوتكن، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خذ القلم وسجل كم تخرج ابنتك في السنة من مرة للدراسة أو للعمل أو للأقارب فتذهل. يقول العلماء تربية أن مجرد الخروج بحد ذاته يخفف الحياة، ويقلل من الحياة. وذكرت لكم قبل أيام أن من الحقائق الثابتة الآن كان في الماضي المرأة وشاهدناها نحن، ما أقل أتحدث عن نساء السلف، أتحدث عن نساء شاهدناهن قبل 40 سنة، إذا مر الرجل مع الشارع والمرأة تمشي لصقت بالجدار حتى يعبر الرجال. اليوم رأينا وشاهدنا بعض الشباب وبعض الرجال الصالحين إذا مر بعض الفتيات هم يلصقون إلى الجدار حتى تعبر، هنا ما تبالي. هذه حالة موجودة في الأسواق وفي غيرها. فهنا يأتي الحديث عن هذا الموضوع، وأسأل الله أن يوفق ويعين على الإشارة لي. أولا أقول أيها الأخوة، أفتح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقبل ذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث الأول متفق عليه، وهذا الحديث صحيح. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من رزق بالبنات فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما بحديث مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي جئت أنا وإياه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البنات، بعض الناس يعني إذا جاءوا بنات يتضايق، ورد فيهن من الأجر ما لم يرد الأولاد. وكذلك في سورة النحل: إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. وكذلك قرأ بعد ذلك: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. لماذا؟ السبب في ذلك ليس أنهم لا يريدون البنات، لا، هم يحبون البنات، لكن خوفا من العار، وهم مشركون ويعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويقعون في الفواحش، ومع ذلك خوفا من العار يقتلون البنات. إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يقتلون البنات خوفا من العار وهم مشركون. فكيف الآن وكثير من أبناء المسلمين أو رجال المسلمين يفاجئون بمشكلات لا يعلمها إلا الله بسبب تفريطهم وإهمالهم؟ فأقول البنت تحتاج عناية وتربية، وفيها من الأجر إذا كانت ابنتين، من عال ابنتين جاريتين حتى تبلغ جاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، وجاء لسدعي صلى الله عليه وسلم. شوف التقارب بينهما. أنا أعرف بعض الإخوان عنده 9 بنات وليس عنده ولد، 9 بنات. خلي الله إذا قام بحقوق الله جل وعلا وحقوق هؤلاء البنات، فإذا من الحكمة الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. فمن عنده ابن واحدة أو اثنتين أو أكثر، هذا الحديث يخصه وهو يخصنا جميعا. أريد أيضا أوضح أيها الأخوة أن البنت بطبعها سريعة التأثر والتأثير. البنت عاطفية، المرأة عموما عاطفية، ولكن البنت بصفة أخص عاطفية. ولذلك معروف الآن أن الأب يتأثر أحيانا أو الأم بالبنت أكثر من يتأثر من الأولاد. قد يطلب منه الأولاد مطالب ويرفض، لكن تأتي البنت وتطلب منه فيتأثر بها لأنها ضعيفة وعاطفية. إذا كون البنت نفسيا عاطفية لابد ننتبه له في أسلوب التربية، فهي سريعة التأثر والتأثير. من هنا فتتأثر بصاحباتها، بصديقاتها، بزميلاتها، بأقاربها. بعض الأخوان يقول: ابنتي أربيها 10 سنوات أنا وأمها على منهج، وتذهب لزيارة بعض الأقارب مرة أو مرتين فتتأثر بابنتها، وكل ما فعلناه تتأثر بنجلس أيام أو أشهر نعيد ما أفسدته تلك البنت أو أثرت في ابنتنا. فطبيعة البنت طبيعة التأثر والتأثير. كيف الآن وآلات اللهو والفساد وغيرها أمام الناس؟ أيضا أيها الأخوة، غياب دور الأبوين. في دراسة أجريت في جامعة الملك سعود على البنات، أثبتت 70% من طالبات جامعة الملك سعود أنهن ممن شاركنا بالاستفتاء أنهن يعانين من الفراغ العاطفي. البنت تقول: ما أجد من أشكوله. تكون الأم ربما ما تجلس مع ابنتها، وخاصة مع فارق التعليم أحيانا تكون الأم غير متعلمة، وتجد بينها وبين منتها حاجز، قد تعلمها الطبخ أو الغسل أو غير ذلك، لكن البنت تحتاج من يعالج الفراغ العاطفي لديها. وتجد الأب غالبا لا يجلس مع البنت، أقول غالبا، أتحدث عن الحالات الغالبة، لا يجلس مع ابنتي: يا ابنتي تعالي مما تشكين، يكتب لها رسالة، يطلب منها رسالة. فالفراغ العاطفي هذا يعاني منه، حتى أن أجريت دراسة أخرى أيضا وذكر عدد من الطالبات نسبة كبيرة جدا أنها تتمنى أن تجد من تفصح له بمشكلاتها وهمومها، وخاصة أن البنت بالنسبة للولد أقل في الخروج، فتكثر لديها الهموم والمشكلات، تحتاج من تفرغ له. ولذلك إذا وجدت البنت صديقة لها أو زميلة بدأت تفرغ، بل أقول لكم واسألوا الهيئات عن ذلك، أسأل الله لا نحتاج إلى هذا، لكن باب التعلم والاستفادة والاحتياط تبدأ تشكو لأصدقائها أحيانا، وخاصة أن شياطين الإنس والجن يصطادون بلاسنا بطريقة خبيثة جدا بوسائل متعددة، خاصة مع وجود الهاتف والجوال وغير ذلك، بل والانترنت يؤدي دور سأشير إليه بعد قليل. البنت عندها جوانب عاطفية، هموم، تحتاج من تفرغ له، أولى من تفرغ له هي أمها، فإن لم يمكن فأبيها أو الاثنين. لا مانع أن نجلس، ليست الحياة أن تجلس مع ابنتك وتقول يا ابنتي بماذا نشكيه، بماذا تشكيه، إذا كنت تجد منها حرج اكتب لها رسالة ودعها تكتب لك رسالة. قد تستحي البنت أن تبدي همومها وشجونها، وخاصة الشؤون العاطفية. هذا الجانب العاطفي إذا تراكم عند البنت يؤدي للانفجار، ويؤدي لوسيلة لاصطياد أهل السوء والتأثر بالكتب التي تقرأ وغير ذلك. جانب آخر موضوع الرقابة أيها الأخوة، أكرر ما قلته في الأولاد، فرق بين الرقابة والتجسس، الحذر ثم الحذر من التجسس على الأولاد بنين أو بنات، لكن الرقابة مطلوبة لأننا في غفلة. أعطيكم مثال يحدثني أحد الأخوة قبل سنوات، هذا الكلام قبل أكثر من 15 سنة، فكيف اليوم؟ يقول دخلت على أختي أسلم عليها وهي أسرة صالحة وهو رجل أيضا فاضل، ولا أزكي على الله ولا أزكيهم على الله. يقول قلت لها أين فلانة؟ ابنة أخته المتوسطة. قالت إن البنت في غرفتها تذاكر والأم تشتغل في البيت تنظف البيت. قلت أريد أسلم عليها، قالت انظرها في غرفتها. يقول فتحت الباب فإذا البنت معها كتاب تقرأ فيه، لما رأتني فجأة بحركة يقول لاحظت أنها غريبة أبعدت الكتاب. يقول قامت وسلمت علي، قلت لها ممكن وش الكتاب هذا؟ قالت لا أذاكر. قلت لا ودي أشوف كتابي. قالت لا كتابي أذاكر. قلت لا بد تعطيني إياه. خالها يقول فأخذت الكتاب فإذا هو كيف تكسبين الأصدقاء، كتاب خبيث جدا يعلم البنت كيف تكسب الأصدقاء، كيف تروف الرقم، كيف تتصل بالهاتف، كيف تطلع للسوق، كيف تفعل. ابنه من أسرة طيبة، وامها تقول بنيتي تذاكر ما شاء الله في الغرفة على نياتها وعلى طيبتها. نعم، فعندنا غفلة الحقيقة في هذا الجانب. وما أريد والله يا أخوان أزعجكم بأمثلة، لكن الأمثلة هي التي وقذنا ثبت والله لدي، لولا أنها تكررت القصة ما ذكرتها لكم من أكثر من أب، والله إنهم من الصالحين. واحد منهم يقول لي 7 سنوات ما فاتتني الصلاة، واحد منهم من الدعاة لا ناموا أهلهم، تنزل البنت والأهل نائمين إما في الهاتف أو غير ذلك، أو تقرأ أو تشاهد الفيديو أو تشاهد فيلم أو غير ذلك. غفلة، نحن في غفلة في طيبة زائدة، لا تتساهلوا يا أخوان. سبحان الله، الواحد لو عنده رأس من الغنم ما يهملها حتى يسلمها للراعي، لا يتركها في الشارع، فكيف يهمل الأولاد ويهمل البنات والبنت أشد. فيا أحبة الكرام، لا أريد أن أكثر من هالأمثلة لأنها حساسة وشديدة، لكن أقول لا نزال في غفلة. أنا ما أقول نتهم بناتنا، لا والله أعوذ بالله، من اتهم الناس فقد أفسدهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم في روايتين وحديث صحيح. أنا لا أدعو لهذا، لكن مرة أخرى الانتباه اليقظة، فخذوا حذركم. الله سبحانه وتعالى أمر أخذ الحذر من العدو في مواضع عدة من القرآن، كذلك الآن كما تعلمون الشوارع تعج بشباب هداهم الله وأصلحهم الله متفرقون لهذا الأمر، لإذاء النساء، لإذاء الرجال حتى، ولإذاء المارة والمتسوقين، فلا بد أن نحصن ونحفظ بناتنا عن هذا الأمر. إذا أقول هذا جانب مهم في هذا الموضوع. ذكرت مجلة حياة، وهي مجلة فيما أعرف عنها فيها خير، أنه يوجد حالات الاكتئاب، هذا رقم معي أمامي في دراسة يعني أعدت، من النساء تقول في المجتمع السعودي، نعم في المجتمع السعودي أكثر من 50,000 حالة اكتئاب، يعني خاصة في النساء بسبب الفراغ العاطفي والإشكالات الموجودة عند البنات وما يقرأنا وما يشاهدنا مع غفلة آبائهم وتأخر سن الزواج. مما أشير إليه هنا فأقول أيها الأخوة، موضوع أنا ذكرت وجه وسأذكر إن شاء الله العلاج بعد قليل، وإن كان هذا من العلاج، ألا نغفل عن بناتنا. ومن أخطر ما يقع فيه الكثير، وهذا مع كل أسف أصبح موضوع الدشوشة وموضوع الأنترنت وموضوع الهاتف الجوال، الهاتف وأخص منه الهاتف الجوال وأسوأ من هاتف البطاقة، وكل هذه بأرقام. الدشوش أحدثت فساد في مجتمعنا، وقد تحدثت عن هذا قبل أكثر من 10 سنوات في كتاب وشريط موجود، عن البث المباشر، وما قلته ما عاد إلا شيء يسير مما وقع والله المستعان. الآن الأنترنت في أرقام وإحصائيات من الفساد الذي يحدث في الأنترنت، وخاصة الأب والأم يقول بنتي عند الأنترنت، وقد تكون البنت ذكية ودائما تطلع تكون جاهز موقع إسلامي لو كان دخل عليها أبوها فجأة مجرد تلمس زر يطلع الموقع، ولكن قد ترى أشياء أخرى. أنا ما أقول كل البنات يفعلن ذلك، لكن أقول موجود وثابت ودراسات، ويستطيع الأب الذكي لأن طبيعة الأجهزة تخزن ما رؤية فيه أن يعرف ماذا ترى ابنته. سترون عجبا في هذا الأمر، وإن شاء الله أرى أن لا تروا ذلك وأن لا تشاهدوا ذلك وأن لا يكون بناتنا يفعلن ذلك. لكن لا نتساهل في موضوع الأنترنت، موضوع الهاتف وبالذات الجوال، وأسوأ من حق البطاقة هذا. حتى أمس ذكر لي أحد الأخوان أنه ثبت بعض البنات يكون مع 4 جوالات 5 جوالات، البنت الواحدة إلى 5 جوالات جوالات البطاقة، مما يدل على أن في مشكلة. لماذا البنت مع 5 جوالات؟ والعجيب يقول ثبت لي أن هذه الجوالات ليس بها مهدات لها من صديقاتها ومن أصدقائها، والأب غافل، وكل صديق تجد له هاتف نازل، فموجود هذا الأمر، ولذلك أحدث خللا. أعطيكم مثال، الله يحفظ بناتنا وبناتكم مثل أحوالنا وأحوالكم. بنت بيت من البيوت ما عنده تلفزيون، لكن عنده حارس أو عفوا سائق، وعنده غرفة وعنده تلفزيون، هذا قبل الدش. فوجوا الله يحفظنا وإياكم يستر على بناتنا، فوجوا بإحدى البنتين حامل والثانية فضت بكارتها. لماذا؟ لأنهن إذا نام أهلهن ذهبنا إلى السائق ينظرنا إلى التلفزيون، هذا التلفزيون، والبيت ما فيه تلفزيون، قالوا هذا سائق من برا قد يكون كافر أو الله المستعان أشباه مسلمين وعنده تلفزيون. البنات إذا نام الأهل واطمأنوا على نوم الأهل ذهبنا إلى السائق، واكتشفوا واحدة حامل والأخرى قد فضت بكارتها. الله يحفظنا وإياكم. إذا كان هذا البيت الذي لم يدخل تلفزيون وحدث فقط لأن السائق عنده تلفزيون، كيف الآن من عندهم الدشوش في داخل بيوتهم؟ وأقرأ عليكم هذه القصيدة، كتبتها إحدى البنات لأبيها تشكو حالتها بعد أن جلب أبوها الدشوش وترك البنات عند الدشوش ينظرن ويشاهدن ماذا حدث. حدث لهذه البنت ما يحدث لكثير من البنات في هذا الواقع، فكتبت هذه القصيدة أقرأها، وهي معبرة ومؤثرة وتشكو حال وتعبر عن حال كثير ممن وقع في هذا البلاء وأدخل الدشوش على بناته وزوجاته وأهله. تقول له وقد فضت بكارتها وذهبت عذريتها، ثم جاء أبوها يلومها لما اكتشف أنها قد فضت بكارتها، يلومها ويعتب عليها ويؤنبها، وقد يكون ضربها ويحملها المسؤولية. فإذا هي تصف حالتها وحالة أبيها بهذه الأبيات، تقول: كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الكلام، بأي مواجع الآلام أشكو أبي، من أين يسعفني الكلام، عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغطي الطرف بالألم احتشام، سهام العار تغرس في عفافي، وما أدراك ما تلك السهام، أنا العذراء يا أبتاه، أمست على الأرجاس يبصرها الكرام، أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا، وما للعرض إن جرح الفئام، أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام، زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام، أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض، ما هذا الحطام، تخاصمني على أنقاض طهري، وفيك اليوم لو تدري الخصام، زرعت الشوك في دربي فأجرى دم الأقدام، وانهد القوام جناك، وما أبرئ منه نفسي، ولست بكل ما تجني ألام، أبي هذا العتاب وذاك قلبي يؤرقه بآلام استقام، ندمت ندامة لو وزعوها على ظلال قومي لاستقاموا، كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجد الكلام. هذا الصح بعد أن تقع الواقعة يضرب كف بكف. فلماذا ننتظر هذا البلاء الآن اللي في البيوت؟ فيا أحبة الكرام انتبهوا لهذه القضية، الدشوش، التلفزيونات، الأفلام، الهاتف، المجلات الخليعة، الرسائل. أجريت في مدرسة ثانوية في إحدى المناطق لن أسميها، قام مدير التعليم جزاه الله خيرا بالاتفاق مع الموجهات بتفتيش مدرسة ثانوية، الله يحفظنا وإياكم، الله يحفظنا وإياكم، وجدوا نسبة كبرى في كل حقيبة طالبة مصائب ولا أزل، صور، رسائل، بلاء في ثانويات من ثانوياتنا في دولة مجاورة من دول الخليج لن أسميها. يحدثني أحد المشايخ يقول أجريت دراسة في عدد من ثانويات ذاك البلد، والله يقول وجدوا في بعض الثانويات نسبة فض البكارة 100% وبعضها 90% وأقلها 80% في بلد مجاور ليس في بلدنا، بلد مفتوح وبلد سياحي في الثانويات. يقول أجريت دراسة في هذه الثانويات. لا تتساهلوا يا أحبة الكرام، فحذاري حذاري، استيقظوا انتبهوا. إذن نبدأ خطوة خطوة، أول ما نبدأ بتربية الأولاد والبنات من الصغر على تقوى الله جل وعلا. في اللباس، ترى ما تلبسه البنت وهي صغيرة ستلبسه كبيرة، لأن الأساس قاعدة في البنت الحياء، كل ما نقص الحياء فذهب حياتها ذهبت حياتها، والحياء لا يأتي إلا بخير. بعض الآباء يتساهل مع البنت في لباسها تبلغ السابعة الثامنة العاشرة، حتى يحدثني أحد الرجال توفي رحمه الله يقول ذهبت لمستوصف قريب في منطقة قريبة منا، فجاء رجل ودخل معه ابنته يقول عمرها قرابة 12 سنة، يقول والله نصف كفيها والثوب إلى قرب الركبتين، يقول والناس في المستوصف يدهشون ينظرون إليه. فأخذته وقلت يا أخي الكريم ألا تغار على ابنتك؟ قال ايش فيه، هذه بنت صغيرة ما بلغت. سبحان الله العظيم 12 ما بلغت، عائشة تزوجت رضي الله عنها وعمرها 9 سنوات. الشافعي يقول رحمه الله يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة، ونحن نقول البنت زوجها يقول صغيرة عمرها 21 سنة. والشافعي يقول رأيت جدة ما هي أم، ولا أم موجودة عندنا، عمرها 21 سنة، وهذا صحيح، حسب وجد أنه صحيح، تزوج 9 سنوات، نعم، فتأتيها بنت عمرها 10 سنوات، تتزوج ابنتها 9 سنوات أو 10 سنوات، يأتيها بنت فتصبح 21 سنة جدة أو أقل من ذلك، وهذه عمرها 12 سنة يقول صغيرة. فالتساهل في هذا الجانب، ابدأوا بالبنت بتربيتها من الصغر. أقول لكم في جوانب مضيئة، اليوم حدثني أحد الأخوة، أسأل الله أن يثبتنا ويصلح ابناءنا وأبناءكم وبناتنا، يقول عندي بنات صغيرات، يقول عندي عودتهن أمهن بارك الله فيها أنها توقظهن للصلاة وبالذات لصلاة الفجر. يقول يوم من الأيام جئنا من السفر فقضينا الأذان، فيقول ناما البنات، يقول صلينا، فقالت الأم أوقظ البنات، قلت لا، البنات صغار، واحد عمره 10 سنوات واحد عمره 8 سنوات، أسأل الله يصلحنا أجمعين وبناتنا وبناتكم. يقول لما ما استيقظني إلا الضحى البنات، يقول قامت الكبيرة التي عمرها 10 سنوات وتوضعت وصلت، الصغيرة جلست تبكي. ليش؟ قالت ليش ما يقضتون الصلاة يا بنتي، أنت مسافرة وما قاس أبدا، أنت ما تقولون اللي ما يصلي الفجر يغضب الله عليه، أنا الآن ربي غضبان عليه. يقول تبكي، يقول والله ما هدأتها ولا سكتها إلا ذهبت واشتريت هدية وجئت بها ووعدناها أن نوقظها في كل صلاة، عمرها 8 سنوات. فممكن التربية الصالحة الهادئة تصلح البنت، في استجابة من البنات. الآن يا أخواني اللي يلتحق في جماعة تحفيظ القرآن من النساء في الرياض، أبشركم أكثر من 200 دار وأكثر من 40,000 امرأة وفتاة في منطقة الرياض فقط أو مدينة الرياض فقط، هذا خير عظيم. قبل 20 سنة ما كنا نعرف إلا بيوتات محدودة يمكن عندها بعض البنات حلقات تحفيظ القرآن، الآن أكثر من 200 دار لتحفيظ القرآن في الرياض في المساء، والملتحقات بهن قرابة أكثر من 40,000 امرأة. فالخير موجود والبنات صالحات موجودات في داعيات، والحمد لله الآن أصبح مشاهير دعاة. اطلعت قبل أيام على جدول محاضرات للنساء كلهم من خيار النساء والحمد لله. هؤلاء تربى التربية الصالحة، فنبدأ بالتربية من الصغر. لا تتساهلوا وأبشروا، ستجدون الخير من البنات والرجال والنساء. أنا أتكلم عن التساهل، عن التفريط، عن إهمال البنات مع السائقين أو في الأسواق أو في المدارس أو غير ذلك. مدرسات الآن يتصلن بي يذهبن يدرسن مسافة 150 كيلو يوميا، أقول معك محرم؟ تقول لا، مع السائق. سبحان الله، أولا لا يجوز هذا شرعا، وأي مخالفة شرعية توقع في هذا البلاء. فأقول يوجد أخيار، يوجد خيرات، داعيات الآن، ما شاء الله دكاترة في الجامعات نساء من العلم، والله يفقن الرجال في علمهن وفضلهن وقوتهن، هذا مجال طيب. فربوا بناتكم، كم يفرح الواحد منا إذا وجد ابنته أو أخته داعية وطالبة علم ومتوجهة للخير. أمس يذكرون لي الأخوان عن التبرعات التي جمعت البارحة، أسأل الله أن يبارك في أموالكم وفي أهلكم، يذكرون ما جاء من التبرع الذي لفت نظره كثرة التبرع بالذهب من النساء غير الأموال. الخير موجود وعنصر الخير موجود، والأصل في بناتنا ونسائنا ترى يا أخوان هو الخير والشر هو الطارئ، لكن تساهلنا تفريطنا إدخال هذه آلة اللهو هذه الوسائل هي التي أحدثت ما أتحدث عنه، وإلا فهذا الأصل في بناتنا وأمهاتنا ورجال ونساء، والأصل في المسلم هو الفطرة وحسن الفطرة. احفظوا هذا الجانب، إذا ابدأوا بتربية بناتكم من الصغر لا تتساهلوا. ثانيا، ملء الفراغ. البنت غالبا في البيت إلا المدرسة أو لغيرها، املأ فراغها في وسائل، والحمد لله في وسائل كثيرة، جماعات تحفيظ القرآن في المساء، الكتب الطيبة، الأشرطة، حتى بعض الأفلام. أنا أقول إذا كانت أفلام من بعض الأفلام والحمد لله التي عرفت بالتزامها بالجملة لا مانع أن تأتي بها درعا للمفسدة. ما المعنى أننا نغلق على البنت نغلق عليها الغرفة، أو فقط نريدها في المطبخ أو في الكنز أو تنام؟ ما نستطيع، لابد أن نعبي الفراغ لديها. فإذا كانت تدرس في الصباح ونعرف من تذهب وعن صديقاتها في المدرسة، تسألها أمها وتسأل مديرة المدرسة، بعض الأمهات ما تذهب إلى المدرسة تسأل المديرة ولا تسأل المدرسة، لماذا لا تأخذ الأم تلفون بعض المدرسات وتسأل عن ابنتها؟ ومع أن تجلس في الفسحة وفي الفصل تتفقد ابنتها، ثم تختار لها الصديقات الطيبات يأزرنها يتصلن بها، لا مانع. يعني المهم أن تملأ فراغ البنت بالكامل، ما بين دراسة وبين عمل في البيت وبين قراءة ومذاكرة وزيارة أقارب في آخر الأسبوع وفي العطل نملأ البرنامج، في هذا تستقيم البنت. نذهب بها للمحاضرات، محاضرة أقيمت في مدارس الرواد قبل شهرين حضرها 10,000 امرأة. حقيقة لما قيل لي هذا الكلام ما صدقت، لأنني قلت رقم خيالي 10,000 امرأة، لأن المرأة حتى تذهب إلى المحاضرة معاناة، تحتاج إلى زوجها ذبها أو ابنها أو سائق ومعهم أيضا من لا يخلو بها، لأن إذا ما وجدت الخلوة الحمد لله ولو وجد سائق ما في إشكال. نحن نقول إذا اجتمعت مجموعة من النساء مع سائق داخل المدينة فلا حرج في ذلك، أنا أقول خطأ من الخلوة. فمع ذلك، فبعد يومين كنت أتحدث مع إحدى قريباتي، قالت أنني حضرت المحاضرة في مدارس الرواد، فقلت هل صحيح، طبعا أقامتها جماعة تحفيظ القرآن، قلت هل صحيح أن الحضور 10,000؟ قالت والله ما أدري، لكن أنا جئت أمي قبل المغرب بساعة وأخذنا الرقم، رقمنا 7,000. قلت خلاص انتهينا، ما دام رقمك 7,000 قبل المغرب بساعة يمكن العدد أكثر من 10,000. 10,000 الآن لو يحضر محاضرة من الرجال 10,000 هذا هائل. فأقول العنصر الخير موجود، التربية موجودة، لكن نحتاج نركز على هذا. أنا أتكلم عن الغفلة والبعد، وإلا فالعنصر في المرأة عاطفية وطيبة وسريعة الاستجابة، فركزوا على هذا حفظكم الله. أيضا مما أشير إليه هنا موضوع الزواج أيها الأخوة، الآن في ظاهرة عندنا وهي ظاهرة العنوسة، هذه موضوع تحتاج تفصيل ليس هذا مكانها، لكن في خلل عندنا. من منكم يعرض ابنته على أحد؟ أعوذ بالله، أعرض بنتي؟ هذا عندنا مع كل أسف. لماذا ما تعرض بنتك؟ عمر رضي الله تعالى عنه عرض ابنته على من؟ على عثمان وعلى أبي بكر، حفصة، وكلهم يعتذرون لأنهم كانوا يعرضون النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها حفصة. نعم، فكانوا يعرضون بناتهم، بل امرأة جاءت أمام الصحابة تعرض نفسها، وما قيل لها أنت لا تستحين تعرضين نفسك؟ فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد، فعرضت نفسها فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر، صوب فيها النظر وصعده، ثم أطرق، يعني لا حاجة له بها. فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله إن لم يكن بها حاجة فزوجنيها. فجاء الحديث الطويل الذي فيه مليء بالأحكام الشرعية وفي المهر وفي طريقة، عجيب، حياة بسيطة. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف، زوجه هذه المرأة على آيات من القرآن، على أن يعلمها آيات من القرآن. الشاهد هنا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ألا تستحين تعرضين نفسك؟ ما هي امرأة تعرض نفسها؟ أنا أقول لا تعرض ابنتك نفسها، قد كنت لها ظرف والمرأة ذي لها وضع، لكن أقول أنت ابحث عن زوج لابنتك. أنا أسمع بعض الآباء الآن يقول أنا مستعد إذا جاءني شاب طيب مستعد أتكفل بالمهر بالكامل، بل مستعد أسس له البيت. إذا يا أخي الكريم أنت اختر الشاب الذي يناسبك، وكم من الشباب يتمنى مثل هؤلاء البنات، وعرض عليه بأسلوب مناسب. إذا تستحي أن تعرض أنت مباشرة، أدخل وسيط يعرض وسهل عليه المهر، سهل عليه المهر، سهل عليه التكاليف. إذا تكون أنت اخترت لابنتك الزوج المناسب، إذا ما وافق الأول يوافق الثاني أو الثالث أو الرابع، وخاصة أن بلادنا الحمد لله فيها من الشباب الطيبين المستقيمين الأخيار الكثير. لا تنظر إلى جانب الدنيا، انظر إلى جوانب إيمانه واستقامته وعقله ورزانته، وهيئ لهم الظروف التي تساعدك حتى تسعد ابنتك، وإذا سعدت ابنتك ستسعد أنت بإذن الله. فأركز على هذه النقطة، لأن بعض الآباء وجدت بناتهم بلغنا 30 الآن وسألته قال ما حد جانا. تعبيكم ما حد يعرفكم يا أخي، قدم بناتك بطريقة معينة، ابحث من يقدم بناتك بأسلوب. أسأله عن بناتك تجدها ملتزمة طالبة علم، لكن ما تعرف، قد يكون من منطقة ما عرف، فقدم ابنتك. فيكون التفاعل ليس فقط الذي يخطب البنت، يخطب البنت أو يخطب الرجل، وهذا موجود في عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد السلف. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه بلغه أن أحد تلاميذه تخلف عن الدرس، فقال لماذا؟ قال إن ماتت امرأته. متى توفيت؟ قال اليوم. فأخذ ابنته معه وأخذ معه شهود وطرق الباب، قال بلغنا أن زوجتك قد توفيت ولا أريد أن تبيت هذه الليلة أعزب، فعقد له عليها وأدخلها عليه ورجع. ما أراد أن تلميذ يبيت ليلة أعزب وهو من تلاميذه النجباء. من الذي وفق في هذا؟ سعيد قبل الطالب، أن ابنته اختارت طالب من طلاب سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه. لا يمنع يا أخوان، لماذا؟ يجب نكسر بعض الحواجز التي لا أصل لها من الشرع. ليس كل العادات سليمة، بعض العادات طيبة ويحسن الالتزام بها، وبعض العادات سيئة يجب أن نتخلص منها. اعرض ابنتك، اذكرها، إذا تقول يصعب عليك هذا الأمر أدخل وسطاء من أقاربك من زملائك، قل عندي بنات، ابحث لهن عن طيبين، وقضية المهر لا أهتم بها. دخل علي قبل أيام شخص، طرق الباب وقال إني صليت معك الفجر ولم أجدك. المقصود دخل لموضوع وقال أننا خطبنا شخص وكان المهر عنده قليل، يقول أنا المادة عندي ضعيفة، فذهبت واشتريت سيارة بالتقسيط، نعم، وراتبه يا أخوان 3500 ريال، أسأل الله أن يبارك له في ماله وراتبه، أو 3700 ريال، معه شهادة، وأعرف الرجل أنا شخصيا من عائلة أسرة كريمة، لكن ظروف المادية صعبة. قال لما جاء الولد ونحن اللي اشتريناه لابنتنا كذا وكان مهره قليل جدا لا نستطيع أن يكمل، فذهبت واشتريت سيارة بالتقسيط وبعتها بعد ذلك، وهي عملية التورق المعروفة، من أجل أن أكمل مهر ابنتي مع أنه فقير. لكن يقول بالشركة والله في سعادة تهون الدنيا عندها وهو فقير، فكيف نحن الحمد لله كثير من أغنياء مستعد يزوج بنته ويدفع المهر وزيادة؟ فاختبوا لبناتكم الرجال الصالحين، وخاصة أن يوجد من حفاظ كتاب الله من الشباب هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا، ظروفهم صعبة، خففوا على الناس المهر، خففوا التكاليف، لا داعي للمباهات في الزواجات وفي الحفلات، أثقلنا على الكثير. قصر زواج حضرته، أجار القصر بلغني أنه 70,000، فسألت أخ البنت والدها متوفى، قلت هل صحيح أنه أجار القصر 70,000؟ قال لا كذب. قلت والله أنا بلغني، قال لا 90,000، ما قلت 70,000، إي والله، والله يا أخوان 90,000. قلت ما تتقون الله؟ طيب إذا كان أجار القصر 90,000 وأسرة عادية ما من كبار الأثرياء، إطاعة النساء في هذا الأمر مشكلة. طلعت أيضا على حفل منذ أيام، قصر أقل تكلفة، أقل تكلفة 100,000، على 100,000 و100,000 300,000، أقل درجة 100,000، ونفس القضية حدثت. أسر عادية ما هذاك تقول طيب سبحان الله أخواننا يموتون جوع، وما تزه هل يبارك في هذا الزواج؟ كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ على 12 أوقية وإنشن كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فاطمة، من هي فاطمة؟ في مكانها ومقامها في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أعطيها مهر، قال ما عندي مهر. قال أين درعك الحطمية؟ درع مهر لفاطمة رضي الله تعالى عنها. سهلوا الزواج على البنات، سهلوا المهر على الناس، اخطبوا لبناتكم من ترضون دينه وأمانته وعقيدته ومجتمعه وسلوكه وأخلاقه حتى تسعدوا. مما أشير إليه هنا لابد من تفعيل علاقة الأم بالبنت. قلت لكم بعض الأمهات هداهن الله تقتصر علاقتها ببنتها في أمور العامة، ومن أهم ما أنبه الأم والأب لقضية تعليم البنت الأحكام. اكتشفت أن بعض البنات بعد أن تزوجت جاء زوجها يسأل عن أحكام في العادة في الحيض. قلت سبحان الله، يعني الآن ما جاءتها العادة إلا بعد ما تزوجها؟ قال لا، عمرها 20 سنة تقريبا. طيب كيف؟ قال أبد، أهلها لا يكلمونها في هذا الموضوع، لم يعلموها. أحيانا تكون عليها العادة وتصلي، عليها العادة وتحج معهم وتعتمر. في أحكام شرعية تتعلق بالبنت يجب أن تعنى الأم بدرجة أخص في تعليم ابنتها، وخاصة الحمد لله كثير من نسائنا متعلمات، وكذلك الأب أن يركز على الأم وأن يضع درس. ممكن إذا ما يريد يحرج البنت يضع درس للأولاد أو للبنات إذا كان عنده أكثر من بنت، ويلقي درس عليهم فيما يخصهم. أيضا مما ركز عليه هنا موضوع الحجاب يا أخوان، وأضرب لكم مثال عجبني ذكره لي أحد الأخوة قبل يومين في موضوع الحجاب. الآن عندنا مشكلة وبدأت مظاهر الحجاب ما كانت موجودة، لكن يقول في مدرسة ما شاء الله أسأل الله يبارك فيها عملت طريقة جميلة مع طالباتها، جاءت بحلوى يعني حلويات بعضها مغلف وبعضها غير مغلف، قالت الطالبات اخترنا، كل واحدة تختار، فأغلب الطالبات اللي يكون كلهم اخترنا الحلاو المغلف،
وتركنا الحلاوة المفتوح في فكت بعض الحلويات تركتها مفتوحة. فلما خلصنا قالت لي لماذا ما أخذت الحلاوة اللي عليها غلاف؟ قالوا لأن اللي ما عليها غلاف قد يكون أصابها الغبار، قد يكون فيها مرض. قالت كذلك البنت اللي فاتشت وجهها غير المغطية وجهها، البنت اللي تغطي وجهها لها مكانة ومحفوظة عن أنظر السراق، بينما اللي فاتحة وجهها أو متساهلة في الحجاب ينظر لها من هب ودب مثل هذه الحلاوة. إذا كانت حلاوة ما أخذتنهن وأخذتن المغلفة فكيف تكون البنت؟ فقدمت صورة الحجاب بشكل جميل. الآن بعض الحجاب من بعض النساء هداه الله لو تفتش وجهها أسهل من واقع في قضية البرقع الجديد الذي نشأ الآن، وتخفيف الحجاب فتنة عظيمة جدا. فلا بد من التفهيم والإيضاح للبنات وللأمهات في هذا الموضوع، والخطأ في فهم بعض الفتاوى في موضوع النقاب تفهم خطأ. أيضا مما أشير إليه موضوع الزينة، وقد كثر التساؤل، ما أريد أفصل لكن بضع لكم قاعدة أخرى. ما هي ضوابط الزينة واللباس؟ الضوابط كالآتي، أذكر لكم أبرز الضوابط ليس على سبيل الحصر لأن الوقت كان ضيق. أولا أن يكون اللباس ساترا، أن لا يكون فيه تشبه بالعدو، وما أكثر التشبه الآن. أن تكون الزينة ظاهرا أو باطلا في ضوء ما حددته آية النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه الآية حددت حدود الزينة الظاهرة والباطنة، ماذا يرى من الزينة الباطنة وماذا يرى من الزينة الظاهرة. ألا يكون اللباس مما ورد النص بتحريمه، بعض الألبسة فيها نصوص بتحريمها. إذا وجدت هذه الضوابط انتهت المشكلة بإذن الله. وقبل النقطة الأخيرة أقول أيها الأخوة، الحياء والعناية بهذا الجانب، ولا بد من تفعيل دور المؤسسات القائمة الآن. عندنا مؤسسات أبشركم طيبة للنساء، جمعيات نسائية الحمد لله، جمعيات تحفيظ القرآن، ساعدوها فعلوها. الذي يستطيع منكم يشارك يلقي محاضرة أو درس فليفعل، الأخت التي تستطيع أن تلقي دروس أو محاضرات فلتفعل، الذي لا يستطيع أن يدفع مساعدة لأنهم يعانون من نقص في ميزانياتهم لأن قائمة على التبرعات، لا تأخذ إعانات من جهات أخرى، فادعموهم بجانب المال. يحتاجون سيارات، يحتاجون مدرسين، يحتاجون مدرسات، ففعلوا هذه المؤسسات من أجل فعلا أن نحل هذا الموضوع. هذا ما أقوله. وأخيرا أقول يا ليت كل واحد منا يحاول أن يكون في بيته، إذا كانت لديه زوجته أو ابنته أعطاها الله شيء من العلم، يكون فيه درس لأهل البيت أولا، وثانيا للأقارب والأسرة، وثالثا للجيران، درس أسبوعي أو شهري على حسب الظروف والمناسبات. وأنبه بالمناسبة في هذا الأمر، شكالي بعض الأزواج والآباء من تقصير زوجاتهم معهم بسبب انشغالها بالدروس والمحاضرات، وهذا له وجهين. الحقيقة حق الزوج وحق الأب مقدم على هذه الأعمال، والثاني فيجب أن تقوم به وأن لا تقصر في حق زوجها وأبيها وبيتها بحجة أنها تذهب للدروس والمحاضرات وغير ذلك. الثاني أدعو الآباء أن يتعاونوا مع الأمهات والزوجات إذا أكرمهم الله بأنهن مدرسات، يتعاونوا معهن بمساعدتهن. قبل العطلة الماضية جاءني أحد المشايخ يحمل شهادتين، إحداهن شهادة شرعية وطالب علم معروف ومسؤول كبير مدير عام في إحدى الوزارات، زوجته ما شاء الله أستاذة من أساتذة الجامعات طالبة علم. قال إن زوجتي ستذهب تلقي محاضرات في العطلة في منطقة فلانية، لا أسميها، منطقة من كبار مناطق المملكة، عندها برنامج لمدة أسبوع أو أسبوعين وقد رتبت. قلت لهم من سيذهب معها؟ قال أنا السواق معها، قال أنا السائق سأذهب ومعي أولادي ونأخذ شقة هناك ونجلس أجلس عند الأولاد وعند البنات وأذهب بها إلى المحاضرات وأرجع بها، والله أنني أكبرت وأثنيت عليه. ما قال أنا مسؤول ويحمل شهادتين ويعد الماجستير الآن ويحمل شهادتين جامعيتين إحداهما شهادة جامعية شرعية وطالب علم، ما قال أنا أذهب لزوجتي، ذهب لزوجتي لمدة أسبوع أو أسبوعين وأخذ أولاده وهو الذي يوصلها إلى الدار ويرجعها من الدار بدون سائق، طالبة علم متمكنة معروفة أستاذة. فتعاونوا مع زوجاتكم مع بناتكم، هذا واجب علينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.